إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم أحبتي المستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
مقالات مختارة. برقيات مواطن شامخ كتب حزين العسين. على السعودية والإمارات أن تحتفظ بحالة الود بينهما بدلا عن المنافسة والسباق والصراع على من يكون منهما صاحب النفوذ الأكبر في أراضينا ومياهنا، وعليهم وقف كل محاولات التنسيق والتواصل السري ضد بعضهم البعض، لأنه من الآخر لا أحد منهما سنسمح له بأي نفوذ أو سيطرة في اليمن. نعم، عليهما أن يدركا جيدا بأن الرحيل هو النتيجة الحتمية لأي تواجد غير مشروع في بلادنا وسواحلنا، وأن اليمنيين يعرفون أكثر من غيرهم كيف يحققون هذه النتيجة، وباحتراف ربما لا يجده في هذا الكون غير اليمنيين واليمنيين فقط. أخبروا هؤلاء الأعراب المعاتي بأن كل أهدافهم من وراء سعيهم لأي وجود أو سيطرة أو نفوذ في بلادنا مكتوب عليها ألا ترى النور وألا تتحقق نهائيا، وأن السيطرة حينها ستساوي ألا سيطرة، لأننا نحن أصحاب الأرض وأصحاب الحق وأصحاب القضية، وقد عهدنا الله أن نحيل كل وجود لهم إلى وجود قلق ومضطرب ومرتبك، وأنهم إن شاء الله سيكتشفون بأن لدى كل فرد يمني ألف طريقة وطريقة لجعلهم لا يرون لوجودهم في يمن الغالي أي شبيه سوى الجحيم. عليهم أن يدركوا بأنهم مجرد أدوات للصهاينة والأمريكان، وأن الله قد أوكل إلى اليمن مهمة تأديبهم على كل خياناتهم للقدس وفلسطين وجرائمهم بحق الإسلام والمسلمين. ويا أيها الأعراب، لستم أقوى من أمريكا ولسنا أضعف من الصومال، وأظنكم تعرفون أن أمريكا سبق وأن خرج صاغرة من الصومال مثلما خرج صاغرة من العراق ومن لبنان ومن فيتنام إلى آخره. أخبروهم بأن اليمن لا يراهم إلا صغارا وشبنا، وأنه قد جرب من قبلهم الكبار فأحالهم إلى أقزام. قولوا لهم أن جيوشا خيرا منهم وأشجع جربت من قبلهم، وأنهم فوق ذلك لم يكونوا عبيدا لصهاينة ولا لأمريكان كحالهم اليوم، ومع ذلك أحالهم اليمن إلى عبرة وإلى أحاديث تسير بها الركبان. ليقرأوا التاريخ أو فليسألوا السيسي وتريزا ماي وأردوغان، فإن لديهم الكثير من القصص والحكاية. إبراهيم السراجي كتب: لم يؤلمني إشهار التحالف السعودي الإسرائيلي بنفس القدر الذي ألمتني ردة الفعل الشعبية تجاه ذلك. هل تفهم الأمة العربية والإسلامية حقيقة ما حدث في مؤتمر ميونخ؟ الأمر ببساطة، وزير الدفاع الإسرائيلي قال حرفيا: آمل في الاطلاع على موقف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تجاه ذلك، لأني أعتقد أن الانقسام الحقيقي ليس بين اليهود والمسلمين، وإنما بين أطراف معتدلة تواجه أخرى راديكالية. وأضاف حرفيا: إذا سألتني ما هو أهم حدث في الشرق الأوسط، بأنه يتمثل في إدراك بعض الدول العربية السنية وللمرة الأولى منذ 1948 بأن الخطر الأكبر المحدق بها يكمن في إيران لا في إسرائيل. الجبير استمع لكلمة وزير الدفاع الإسرائيلي فيما انسحب وزير الخارجية الإيراني من القاعة. الجبير رد عليه بكلمة مماثلة ولم يخيب أمل وزير الدفاع الإسرائيلي، ووافقه على كلامه وقال: تبقى إيران الراعي الرئيسي المنفرد للإرهاب في العالم، وهي مصرة على قلب النظام في الشرق الأوسط. صحيح أن ما حدث في المؤتمر يسعدنا من منطلق أنه أثبت صحة ما كنا نقوله على مدى عامين من العدوان، لكن في نهاية المطاف أن ما حدث كارثة كبيرة في واقع الأمة. إنها إسرائيل، يا أمة الإسلام إسرائيل، التي كان يرفض العرب التطبيع معها إلا بالانسحاب إلى حدود ما قبل 67. اليوم تتحالف مع الدول العربية في ذات الوقت الذي يتم الإعلان فيه من قبل ترامب بأنه لا مكان حتى لحل الدولتين. مثل هذا الحدث كان يمكن أن يسبب انتفاضة عربية وإسلامية شاملة في الماضي قبل أن يسيطر الإعلام السعودي الخليجي المتصهين على وعي الأمة ويعبث بعقول شيل كامل منذ نحو عقدين من الزمن، لكنه اليوم يقابل بالتأييد من الكثير وبالبرود من الأكثر. النظام السعودي والإماراتي أنظمة معادية لليمن، لكن تحالفهما مع إسرائيل هو الكارثة التي ستدخل كل الدول العربية في صراع طائفي لا نهاية له. وإن كان هذا التحالف فاضحا لحقيقة العدوان، لكننا عربا ومسلمين يجب أن نشعر بالحزن الشديد لحدوثه. هذه هي النكسة والنكبة الحقيقية وليس نكبة 67، ففي ذلك الوقت حاربنا إسرائيل، لكننا اليوم عربا نحارب مع إسرائيل. صدقوني إذا مر عليكم هذا الحدث مرور الكرام ولم يقابل بصحوة كبيرة وعملية، فإننا سنصبح أمة ميتة تماما ولا عزاء لنا أو علينا. القبيلة تتداعى، كتب حميد دلهم. بالأمس البعيد أقدم العدوان على ارتكاب كبرى مجازر مجزرة الصالة الكبرى التي احتضنت مجلس عزاء آل رويشان، مما يعني بأن الحضور القبلي أفرادا ومشايخ وأعيان كان حاضرا بقوة، خصوصا قبائل خولان، علاوة على تواجد الكثير من القيادات العسكرية والمدنية وكلها من أصول قبلية. وبالأمس القريب كان لمجلس عزاء حواء نصيبهم من الحقد والصلف والعنجهية السعودية، حيث تم استهداف تجمع نساء حضرنا للتعزية في منزل النكعي أحد أفراد قبيلة أرحب المعروفة بصلابتها وشدة بأسها وسرعة إجابتها لداعي النكف إذا ما ارتفع صوته لأتفه الأسباب. فكيف إذا كان السبب دماء وأشلاء نساء تم استهداف مجلسهن ظلما وعدوانا وبأفتك وأحدث الأسلحة التي أعدت لمواجهة جيوش نظامية واختراق تحصينات عسكرية شديدة التحصين؟ أما جديد الصلف والعنجهية السعودية فهو استهداف منزل الشيخ محمد بن ناجي الغادر كبير بكيل وأحد الزعامات القبلية والوطنية المعروفة والتي لها ثقل ووزن كبير على المستوى الوطني. كل هذه الجرائم والحوادث المؤلمة أكد بما لا يدع مجال للشك بأن القبلية بشكل عام مستهدفة، وأن العدوان يضع في حسابات إهانة القبيلة اليمنية وعدم الاكتراث بها، وأنه لا يقيم لها أي وزن أو ثقل أو اعتبار، ولا يخاف من استثارتها ودخولها على خط المواجهة. لا أحد يزايد أو يدافع أو ينافق بأن ما حدث ويحدث ضد القبيلة ووجهاتها ومناسباتها الاجتماعية من عزاء أو أعراس هي أخطاء، ومن يتفوى بمثل هذا الكلام لأقل من كسر اللكفة كرد على ما يسرده من ترهات وتفاهات. فالصالة الكبرى معروفة معروف نوع المناسبات التي تقام فيها، وكذلك عزاء آل النكعي وتجمع النسوي الذي حضرنا للتعزية، ولم يتم ولا يعقل أن يكون الاجتماع قد خصص لمناقشة الخطط الحربية وبحث سبل ومصادر التسليح والتموين ورفض الجبهات حتى يتم استهدافه بالF-16 الفتاكة. كذلك لا يختلف الأمر بالنسبة للاستهداف وقصف منزل الشيخ محمد بن ناجي الغادر، فالرجل معروف وله موقفه الثابت والمبدئي منذ البداية، كما أن منزله وكل المناطق المجاورة له معروفة ومكشوفة لكل دوائر العدوان كثرة الطلعات الاستكشافية والحربية التي جابت وتجوب سماء المنطقة، حتى أننا اعتدنا على أزيز الطائرات كما نعتاد شمس الضحى وطلوع الفجر وتعاقب الليل والنهار، وبالتالي لا مجال للخطأ في هذه الأجواء الواضحة للمعالم. فالقصف كان مقصود ومدروس وبأوامر وموافقة وإشراف قيادات العدوان العليا بمختلف مشاربها واتجاهاتها ومنابعها. الأكيد أن هذا الاعتداء السافر يأتي في سياق التوجه العام للعدوان الذي أمعن ويمعن في استهداف كل الرموز وسباحة كل الحرمات وتجاوز كل الخطوط الحمر، وعلى قاعدة بوش الشهيرة في عدوانه على العراق من لم يكن معنا فهو ضدنا، حيث بقي الشيخ العزيز قلعة حصينة في وجه العدوان ولم يرضخ لكل الإغراءات والضغوط التي مورست ضده بهدف استمالته إليه والوقوف في صفه لعلمهم بمكانة الرجل ورأيه المسموع وكلمته النافذة والمجابة على المستوى القبلي. وبالتالي كانت وقاحة ما بعدها وقاحة عندما يقدم العدوان على استهداف منزله في هذه الخلفية وبالشكل المباشر الذي كان سيؤدي لولا عناية الله ولطفه إلى سقوط شهداء وحدوث إصابات في أسرة الشيخ الغالي. هنا لابد من وقفة جادة ورد حاسم قوي، موقف صارم مما حدث ويحدث من جرائم يرتكبها العدوان بشكل يومي. يجب أن يرتفع الصوت عاليا وأن يكون للقبيلة رد حازم يواكب الحدث، بل ويردع العدوان عن مواصلة جرائمه ومجازره ضد الشعب اليمني. فكل الشعب بمختلف أطيافه وشرائحه يقع تحت خط النار وفي دائرة الاستهداف، وكل الدم والعرض اليمني خالي لا فرق. فلن ننسى مأساة المجبور وما حصل لهم، ولن ننسى مأساة أسرة المحبوب وقص منزلهم على رؤوسهم بلا سبب وبغير ذنب، وغيرها الكثير من المناسبات على طول البلاد وعرضها. يجب أن يكون للقبيلة موقفها الوازن الذي يعرف العدوان من هي القبيلة اليمنية، وبكيل ككبرى قبائل اليمن سيكون لها موقف بإذن الله، موقف يفصلنا عنه ساعات الليل، وإن غدا لناظره قريب. فاصل ومن ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من الصحف العربية، لماذا اليمن؟ كتب الكاتب المصري إبراهيم سنجاب. ما أطيب إخوتنا في دول الخليج، بل ما أروع سذاجتنا حينما يراد لنا أن نصدق بعض تصريحاتهم. وإن شئت فقل بأن شخصية المهرجة الهندي الشهيرة بكل تفاصيلها استوطنت دولا أخرى لا تدين بالهندوسية. نفهم أن عاصفة الحزم اصطدمت بشبال اليمن ولم تمطر إلا الموت، ونفهم أن عاصفة الأمل ألقت أثقالها في حجور المنافقين والمرتزقة ولم تخلف إلا الألم. لكن ما لا يراد لنا أن نفهمه أن العواصف ظاهرة مناخية لا تستمر أكثر من عدة أيام أو أسابيع على الأكثر، وليس ما يقرب سنتين كاملتين دون توقف ودون ضوء ولو يسير، ما زال يختفي خلف سحب النار والدخان. لا أعرف إن كان السيد ضاحي خلفان يبشر شعوب الخليج أم يهدد اليمنيين بما ذكر بأنه قرار للمرشد الإيراني علي خامنئي بالانسحاب الكامل من الحرب في اليمن. فلدينا ولدى غيرنا الاستعداد الوفير لفهم هذا التصريح من السيد خلفان ومن غيره من النخبة الخليجية، لكن في ضوء أنهم يريدون وقف الحرب على اليمن على اعتبار أنهم انتصروا وحققوا الهدف من ترويع صنعاء وتجريف صعدة وتدمير مأرب وذبح الحديدة وقصف كل متر على خريطة اليمن، يعتقد أن به مقاتل أو سلاح على مدى سنتين. لكن هذا لم يحدث، فما زالت صنعاء بعيدة رغم كل ما أسقط عليها من مئات الآلاف من الصواريخ، وما زالت المحافظات التي لم تدخلها قوات التحالف أكثر أمنا من تلك التي تخضع لسيطرة الشرعية، في حين أن إحدى نتائج الحرب أكثرها أهمية هي أن عواصم خليجية باتت قريبة وتحت رحمة رجيمات الحوثي وصالة المحدودة جدا. إذن فماذا تكون البشرى وما هو المغزى من إطلاق هكذا تصريح؟ أما إذا كان السيد خلفان وغيره من نخبة الخليج أمثال فهد الشليمي الذي خاطب الحوثيين ومنتسبي حزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح بأنه تم البيع، قاصدين أن إيران بعتهم لقوى من خارج الإقليم كما قال الشليمي، وأنهم أي الخليجيين هم المشترون، وأنها أي إيران انسحبت من الحرب، وأن العاصفة ستستفرد باليمنيين وتكمل ما بدأته وتنهي وجود اليمن نفسه بانتصار ساحق ماحق، فهو بالتأكيد محض وهم وقول واحد، فإنهم يخلطون أنفسهم جميعا. أولا لأن اليمن والقوى المناهضة للحرب ليسوا فقط من أنصار الله والعفاشيين كما تسميهم نخبة الخليج، وليس فقط جيش ولجان شعبية كما يسميهم الإعلام اليمني، لكنهم مئات الآلاف من المقاتلين وملايين من أبناء القبائل التي كانت قد نأت من نفسها عن الحرب منذ بدايتها، لكنها تعرضت للموت والدمار وضاقت بها سبل الحياة على إثر الحصار على مدى عامين ماضيين. وثانيا لأن إيران بالفعل لم تحارب في اليمن، ولو حاربت فإن قتلها وأسرها الذين استهدفوا على مدى سنتين، وأين البوارج والسفن الحربية الإيرانية التي أغرقت أو دمرت في باب المندب أو البحر العربي أو حتى في المحيط الهندي؟ ثم أين شحنات الريال الإيرانية التي تم ضبطها ومصادرتها إن كان هناك تمويل لصالح والحوثي؟ في مقابل تلك التي ضبطت وتم تصويرها وبثت مئات اللقطات لأموال بكل عملات دول الخليج في أيدي المدنيين والمقاتلين من مرتزقة الإصلاح، وبافتراض أن هناك سلاح وأموال تأتي من إيران، فماذا إذن تصنع الأساطيل البحرية والجوية؟ وما الرجاء في الحصار البري المفروض على كافة الحدود على مدى شهور الحرب؟ إذن إيران لم تحارب في اليمن الذي لا ينقصه مقاتلون ولا أسلحة ثقيلة مخبأة في بطون الجبال وأخرى خفيفة مكدسة في بيوت اليمنيين قبل وبعد إعلان الوحدة في عام 94. ورغم ذلك نستطيع أن نفهم أن أقصى ما يمكن أن تقدم عليه طهران هو توريد السلاح إلى اليمن قبل وأثناء ثورتها منذ 2011 وحتى إعلان الحصار عليه في بداية عام 2015، وعلى الخليجيين أن يفهموا أن اليمن كدولة وشعب وحدود هو في آخر قائمة الاهتمام الإيراني بالمقارنة بالعراق وسوريا وشرق السعودية والبحرين والكويت، بل بمصالحها مع دولة الإمارات نفسها، لا لشيء إلا لأنها تحصد نتائج الحرب العربية عليه دون أن تتقدم أو تتأخر. ولذلك فهي لم تفعل أكثر من أن تطلق التصريحات التي تزيد النار اشتعالا، أو تقدم دعم إعلامي، أو أكثر من ذلك أن تغلق كل السبل أمام اليمنيين ليتشبث بعضهم بمشروعها الإقليمي وربما يدافع عنه نكاية وعندا بعد محاولة إذلالهم وتركيعهم وبعدما لحق بهم من خسائر معنوية ومادية على أيدي أشقائهم، فتكسب هي ما خسره اليمنيون والخليج معا. لقد فعل ذلك سابقا مع العرب في غزواتهم وعواصفهم وحروبهم في أفغانستان ولبنان والعراق وسوريا، فما أهون ما زرعته إيران وما أعظم ما تجنيه وما أفظع ما يخسره العرب. إذن ماذا تعني تصريحات نخبة الخليج بعد زيارتين قام بهما الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤخرا إلى سلطنة عمان الجار الطيب وإلى الكويت مائدة التفاوض الذي فشل؟ وماذا يراد لليمنيين أن يفهموا منها؟ وهل هي بشارة بتوقف الحرب لزوال أسبابها أم تهديد ووعيد لمقاتلي أنصار الله وصالح بأن الحرب مستمرة خاصة بعد الظهور العلني للقوات الأمريكية في وسط وجنوب وغرب البلاد؟ وإلى أن تشيب الأيام القادمة على هذه الأسئلة بحقائق على الأرض، فلا مانع أبدا من الظن وبعض الظن إثم بأن هذه التصريحات ربما تكون مقدمة للنموذج الذي يراد تطبيقه من أجل وقف الحرب على اليمن الذي انقسم على نفسه بالفعل بمكاسب إماراتية استراتيجية واقتصادية في عدن وسوق قطرة وقناعة سعودية ولو نظرية بهزيمة ألحقتها بالمشروع الإيراني وصفقة أمريكية تحت شعار الحماية مقابل النفط. النفط تمنح الثقة للخليج العربي في أي مواجهة مستقبلية مع إيران كما يعتقد سكانه. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من الصحف الأجنبية. قبل أن تعلن القوى الصاروخية اليمنية في الجيش اليمني واللجان الشعبية عن تحييد منظومة الدفاع الجوي أمريكية الصنع من طراز باتريوت باك 3 بساعتين، نشرت صحيفة ديفينيس وين الأمريكية تقريبا بعنوان طائرات بدون طيار تحت الماء وأجهزة الاستشعار الحدودية قد تصبح من المشتريات الأكبر نموا في دول الخليج. ويتناول التقرير أهم صفقات السلاح الأمريكية الخليجية خلال العامين الماضيين، كما يتناول التوجه الخليجي الجديد لشراء معدات بحرية ومعدات رصد ومراقبة من الولايات المتحدة مستقبلا بملايين الدولارات. فيما تتدفق مختلف الصناعات الدفاعية العالمية للمعارض الدولية ومؤتمر الدفاع ايدكس في أبوظبي، يتوقع المحللون أن التهديدات المحلية من إيران واليمن ضد دول الخليج ستبقي الدولار الدفاعي متدفقا خلال العام 2017. فمنذ تاريخ الأول من أكتوبر والذي يمثل بداية السنة المالية للعام 2017، كانت بلدان المنطقة قد أبرمت 14 صفقة من مبيعات السلاح، وذلك حسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية. قد قدرت قيمة تلك الصفقات ب 42.1 مليار دولار أمريكي. هذا المجموع الكبير كان الجزء الأكبر من قد ذهب في صفقتين: صفقة المبيعات التي طال انتظارها من مقاتلات الاف 18 إلى دولة الكويت، وصفقة مبيعات مقاتلات الاف 15 كيو اي إلى قطر. وشمل المجموع أيضا شراء مروحيات الأباتشي من طراز اي اتش 64 اي من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومروحيات شينوكسي اتش 47 اف لصالح المملكة العربية السعودية. ألكسندر جوفوفيتش وهو محلل يعمل لصالح شركة أفسنت للتوقعات الدفاعية، هي شركة أسسها الخبير في شؤون الدفاع الدكتور باري أمبلمكان، وهو مؤلف أكثر من 25 كتاب في مجال الدفاع وموضوعات الأمن القومي. يقع مقر الشركة في العاصمة واشنطن. توقع بأن تستمر هذه المبيعات على المدى القريب بسبب الصراع الدائر في اليمن، وهو ما يمثل أول حملة عسكرية حقيقية طويلة الأمد تشارك فيها السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفا بأن الاكتفاء بالعتاد الموجود سيكون أمر خطيرا وقاتلا لنفس السبب. ويضيف دوغلاس باري وهو محلل بارز في المجال الجوي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية التي تعتبر مؤسسة بحثية يقع مقرها في لندن، بأن القوات الجوية تشارك بشكل كبير في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وسوف تحتاج إلى تجديد مخزون سلاح الجو وملء المخازن من جديد. وقد أشار باري التجارب العملية قد تدفعهم أيضا إلى شراء فئات مختلفة من أسلحة جو أرض، إضافة إلى أنظمة المراقبة والاستطلاع التي تتفاوت ما بين الأقمار الصناعية والطائرات المأهولة مثل طراز U-2 وأنظمة الطائرات بدون طيار مثل طائرات سلاح الجو الأمريكي من طراز جلوبال هوك وبريدتور. وقال بايرون كالان الذي يعمل في شركة كابيتال ألفا بارتنز وهي المسود الرئيس لبحوث السياسات الاستراتيجية للمؤسسات المالية في الولايات المتحدة، دول المنطقة تعمل على زيادة قدرات التحكم، الاتصالات، أجهزة الكمبيوتر والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الخاصة بها، وذلك لحماية حدودها. وقد أشار بنبرة جافة إلى أن السعودية لا يمكنها بناء جدار على طول حدودها. وقد اتخذ السعوديون بالفعل خطوة في هذا الاتجاه مع طلب لإنفاق 525 مليون دولار على بالونات أمريكية الصنع التي هي أساسا عبارة عن مناطيد صغيرة محملة بأجهزة استشعار يمكن تثبيتها في جميع أنحاء المنطقة التي يجب مراقبتها. وبالمثل يتوقع المحللون أن تقوم تلك الدول بالاستثمار في تحسينات الأمن السيبراني الداخلي، أي حماية الإنترنت والشبكة العنكبوتية، وهو الأمر الذي يجري المضي فيه منذ الهجوم الإلكتروني على شركة أرامكو السعودية في عام 2012. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي. عبد الملك العجري كتب: القلق السعودي إلى أين؟ ذهب عبد الناصر ولم يذهب القلق السعودي، ذهب صدام حسين وبقي القلق السعودي، ذهب القذافي واستمر القلق السعودي، والآن السعودية قلقة من إيران، قلقة من الربيع العربي، قلقة من سوريا، من العراق، من اليمن، من أنصار الله، من حزب الله إلى آخره. المفارقة أن إسرائيل خارج دائرة القلق السعودي، بل صارت عامل تطمين من الأخطار المحيطة بآل سعود، ولا يختلف عنها القاعدة أو داعش. القلق السعودي دمر العرب وسزف الخزينة الخليجية، وما زالت الأخطار تتناسل من دون نهاية معقولة ألا توجد طريقة أفضل لمعالجة القلق السعودي؟ بلى، الأمر بسيط، على الأسرة السعودية أن تتناول قطر الحديد وتقسي قلبها وتجمد شوية، وسترى أن القلق المزمن الذي تعانيه هو قلق مصنوع ومبالغ فيه. آمنة البخيتي كتبت: طالما وأنك لم تضع شروط ثابتة مدروسة بعيدة النظر بقدر قدرتك ومستوى تحملك، لن يكون لديك خيار سوى التنازل عنها لصالح عدوك، وكلما تنازلت للعدو ستصل طلبات العدو إلى حد أن يطلب منك أن تقتل نفسك، لأنه لا يريد أن يتعب نفسه حتى في قتلك. لذلك يجب وضع شروط ثابتة مدروسة بعد النظر يحدد مستواها وغير قابلة للتنازل مهما كان، وسوف يأتي العالم ليس العدو فقط للموافقة عليها. أما الرزاق جحاف كتبت: آل سلول يقصف مبنى كلية الطيران اللي قصفوه أكثر من مرة، يعتقدون أن داخلها الدفاعات الجوية التي أعلنها السيد سلام الله عليه، ما عدروا كيف يفعلوا، وخاصة بعد إسقاط الدفاع الجوي لطائراتهم العسكرية في مأرب. أبو هاشم العبال كتب: أغنى دول العالم من حولنا ونحن من أفقر دول العالم، هذا شيء عجيب. هناك سياسة تجويع معتمدة على شعبنا اليمني المظلوم، استثمارات دول الخليج تجدها في إسبانيا وهولندا وغيرها من دول أوروبا، محاربة أي مشروع اقتصادي ينمي الوطن بطرق عديدة، نشر الجماعات التكفيرية داخل وطننا الحبيب، آخر شيء العدوان الغاشم على بلادنا لهدم كل ما بنينا من بنى تحتية متواضعة. علي شريعتي كتب: ما لم تصل الأمة إلى مستوى الإنتاج المعنوي والفكري والثقافي فإنها لم تستطيع أن تصل إلى مستوى الإنتاج الاقتصادي، وإذا وصلت إليه ففي مستوى ما يفرضه الغرب وفي صورة خادعة، أي في صورة استعمار جديد. صلاة القرشي كتب: اليوم الأنباء الواردة عن عدن مع وجود الحيوان هذه تقول أن الكهرباء انقطعت في المدينة بسبب نفاذ الديزل من المحطات، مصرين على إذلال اليمنيين وجعلهم يدورون في دوامة المعاناة والاقتتال والتصفيات والاغتيالات، وجعل جل ما يسعون إليه ويتمنون هو قليل من الكهرباء والأمن فقط، ولا يفكرون بأي شيء آخر، وبالتالي دول العدوان يمدرون مشاريعهم ويدوم احتلالهم وينهب الجمل بما حمل. زيد الغرسي كتب: تحييد منظومة الدفاع الأمريكية من قبل القوى الصاروخية اليمنية يدل على بعض النقاط، منها تفوق العقلية اليمنية على أحدث التكنولوجيا الدفاعية واستطاعة العقل اليمني الانتصار عليها بفضل الله، انكشاف فقية الأهداف العسكرية السعودية أمام القوى الصاروخية وسهولة ضربها، وهو ما يعني أننا على موعد مع ضربات حيدرية يمنية تصيب العدوان في مقتل سيكون لها الكثير من التداعيات العسكرية والاقتصادية والسياسية على العدوان وتحالفه. الأستاذ محمد مفتاح كتب: زقرات، يقول علي والزايد الدهر زقرة بزقرة وزقرة الدهر دنبوع، زقر بشعب الحضارة وطحس الكوع والبوع. العام الماضي أرسل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة سفينة مساعدات غذائية لليمن تحمل معلبات غذائية جاهزة مثل التونة وغيرها. احتوت السفينة على أجهزة اتصالات لموظفي الأمم المتحدة في مكتب عدن، وقد أوقفت استخبارات الدنبوع هذه السفينة بحجة خطورة أجهزة الاتصال وإمكانية وصولها لأنصار الله. وبناء عليه أعلن في تركيا مؤخرا بأنه زقر سفينة أجهزة عسكرية كانت ستصل لأنصار الله، واضطر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن ينفي تلك الادعاءات ويعتبرها عارية عن الصحة تماما، ويعرض أوراقا تثبت نوعية الأجهزة وأنها مرسلة للموظفين الأمميين بتنسيق مسبق، وتثبت أن منع تلك السفينة الإغاثية بمبررات واهية إنما يضر المحتاجين. هذه تفاصيل أخبار إحدى الزقرات الدنبوعية. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أخبار سريعة. قاسمي: تناغم مواقف السعودية والكيان الصهيوني حول إيران ليس مصادفة. الجبهة التركمانية تدعو إلى فيدراليات محافظات ووضع خاص لبغداد وكركوك. وزير النقل العراقي القبض على عصابة متخصصة بسرقة محتويات مكاتب السكك الحديد في المناطق المحررة. في العراق إنهاء مشروع الفحص الجوي لمدرجي مطار بغداد الدولي ومطار البصرة الدولي. إصابة 3 أشخاص من انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد. هروب العشرات من عناصر داعش من ساحل الموصل الأيمن باتجاه سوريا. لجنة الأمن والدفاع العراقية: معركة الساحل الأيمن ستكون أسهل من الساحل الأيسر بالموصل. اليمن: استهداف تجمعات للمرتزقة التابعين للعدوان السعودي في الضباب ومنطقتي الحسن والأشعاف في جبل حبشي في تعز. ظريف: المجتمع الدولي يدين لإيران كثيرا حيال الاتفاق النووي. وحدة من الجيش السوري تقضي على مجموعة كاملة من مسلحي داعش في منطقة الباردة في ريف حمص. الجيش السوري يبسط سيطرته على قرية الطرف الشرقية في منطقة البيارات في ريف حمص الشرقي. اليمن: طيران العدوان يشن 6 غارات على كلية الطيران في صنعاء. جند الأقصى يعترف بوجود ما لا يقل عن 186 جثة لديه من مسلحي الفصائل المسلحة. الإمارات تعقد صفقات ب 1.2 مليار دولار. اليمن: تدمير آلية سعودية شمال البيت الأبيض، والجيش المصري يدمر نفقا ضخما شمالي سيناء.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.